أهلا بك يا بني. في درسنا الثاني من رحلتنا المذهلة نحو الفضاء، اليوم سنغوص بعمق في كيفية تمكن الإنسان من استكشاف هذا الكون الشاسع، وكيف تطورت أدواتنا من مجرد النظر بالعين المجردة إلى الصواريخ والمركبات الفضائية المعقدة.
أهلا بك يا معلمي الفاضل، أنا متحمس جدا لهذا الدرس. لطالما تساءلت كيف عرفنا كل هذه المعلومات عن النجوم والكواكب البعيدة؟
سؤال رائع يا بني. هذه المعرفة لم تأتي من فراغ، بل هي نتاج جهود متواصلة لآلاف السنين. الفكرة الرئيسية لدرسنا اليوم هي أن الإنسان بفضله وعزيمته استطاع استكشاف الفضاء باستخدام تقنيات وأدوات متعددة تطورت بشكل مذهل عبر الزمن. تخيل أننا بدأنا بالنظر إلى السماء، ثم استخدمنا المقاريب البسيطة، واليوم نرسل رواد الفضاء إلى محطات تدور حول الأرض. هذا التطور الهائل مكننا من معرفة الكثير عن الأجرام السماوية البعيدة، وكأننا نمد أيدينا لنلامس النجوم.
هذا يبدو وكأنه قصة خيال علمي تحولت إلى حقيقة، ولكن ما هو التعريف الدقيق لاستكشاف الفضاء؟ وما هدف من كل هذا الجهد؟
سؤال محوري يا بني. استكشاف الفضاء يعني ببساطة معرفة ماهية مكونات هذا الفضاء الشاسع. نتحدث هنا عن كل شيء من حولنا، من كواكب مثل أرضنا إلى النجوم المتلألئة والأقمار التي تدور حولها، وحتى المجرات العملاقة التي تضم مليارات النجوم. لا يقتصر الأمر على معرفة ماهية هذه الأجرام فحسب، بل يشمل أيضاً تحديد مواقعها بدقة متناهية، وتقدير أبعادها الشاسعة، وفهم خصائصها الفيزيائية والكيميائية. كأننا نصنع خريطة كونية مفصلة.
فهمت الآن التعريف، ولكن ما الذي يدفعنا لكل هذا الجهد والمعرفة؟ هل هو مجرد فضول علمي؟
الفضول العلمي هو وقودنا الأساسي يا بني، لكن الأهداف أعمق وأكثر عملية من ذلك بكثير. الهدف الأسمى هو فهم الكون الذي نعيش فيه، كيف نشأ وما مصيره. هذا الفهم يساعدنا على تقدير مكانتنا الصغيرة في هذا الكون العظيم. وهناك هدف آخر يثير خيال الكثيرين، البحث عن إمكانية وجود حياة خارج الأرض. هل نحن وحيدون في هذا الفضاء أم هناك كائنات أخرى؟ كما أننا نبحث عن استغلال الموارد الفضائية، فالكواكب والمذنبات قد تحتوي على معادن وموارد نادرة قد تفيد البشرية في المستقبل. وأخيراً وليس آخراً، فإن استكشاف الفضاء يدفعنا لتطوير التكنولوجيا بشكل لم نكن نتخيله، فكل تحد في الفضاء يؤدي إلى اختراعات جديدة نستفيد منها في حياتنا اليومية على الأرض.
هذا يوضح الكثير. هل يمكن أن تعطيني مثالاً ملموساً يوضح كيف ساعدنا استكشاف الفضاء في معرفة شيء مهم؟
بالتأكيد. خذ مثلاً كوكب المريخ، وهو جارنا القريب نسبياً. من خلال تحليل الصور التي التقطتها مركباتنا الفضائية التي هبطت على سطحه أو تلك التي تدور حوله، تمكن العلماء من رصد أودية عميقة جداً تشبه إلى حد كبير مجاري الأنهار على الأرض. هذه الأودية لا يمكن أن تتشكل إلا بوجود الماء السائل الذي تدفق عبرها لآلاف السنين. هذا الاكتشاف المذهل، وإن لم يكن دليلاً مباشراً على وجود حياة حالياً، فإنه يدل بقوة على احتمالية وجود الماء على سطحه في الماضي، وبالتالي احتمالية وجود حياة سابقة أو بيئة مناسبة لها. هذا مثال حي كيف أن التقاط صورة واحدة يغير فهمنا لكوكب بأكمله.
هذا رائع، يعني أن كل صورة وكل معلومة هي قطعة من أحجية كونية ضخمة. الآن بعد أن فهمت المفهوم والأهداف، أريد أن أعرف عن تلك الأدوات التي ذكرتها، كيف تطورت من العين المجردة إلى المحطات الفضائية؟
ممتاز، هذا هو صلب الموضوع. لنبدأ من حيث بدأ الإنسان. في المرحلة المبكرة كان كل ما يملكه الإنسان هو عيناه المجردتان. كان ينظر إلى السماء ليلاً، يتأمل النجوم والكواكب ويرصد حركتها. ومع مرور الوقت بدأ في استخدام أدوات بسيطة جداً لمساعدته على فهم ما يراه.
أدوات بسيطة؟ مثل ماذا؟ وهل كانت مجردة للرؤية أم لأغراض أخرى؟
لم تكن للرؤية بالمعنى الحديث يا بني، بل كانت لقياسات فلكية أساسية. على سبيل المثال، استخدم الإنسان القديم أدوات مثل الأشطلاب وآلة ذات الربع. هذه الأدوات كانت تستخدم لقياس ارتفاع النجوم في السماء وزواياها بدقة نسبية. تخيل أنك تستخدم منقلة ضخمة لتحديد موقع نجم معين. هذه القياسات كانت حاسمة جدا في تحديد المواقع على الأرض وتنظيم الوقت وتحديد الاتجاهات للمسافرين والتجار. كانت هذه هي أولى خطوات العلم المنظم نحو فهم الفضاء.
هذا يعني أن الفلك كان له دور كبير في حياة الإنسان حتى قبل اختراع المقاريب.
تماماً، ثم جاءت الثورة الكبرى مع اختراع المقاريب. هل تعرف كيف تعمل المقاريب بشكل عام؟
المقاريب هي أجهزة سحرية، وظيفتها الأساسية هي تجميع أكبر كمية ممكنة من الضوء الساقط من الأجرام السماوية البعيدة باتجاه الأرض. تخيل أن كل نجم أو كوكب يرسل لنا ضوءاً خافتاً جداً، والمقراب يعمل كوعاء عملاق يجمع هذا الضوء ليضخمه بهدف تكبير صور هذه الأجرام ورؤية تفاصيلها التي لا يمكن لعيننا المجردة التقاطها، كأنها تكبر لك صورة ضبابية لتصبح شديدة الوضوح.
وما الفرق بين المقاريب التي نراها على الأرض وتلك التي ترسل للفضاء؟ ألا يمكننا الاكتفاء بالمقاريب الأرضية؟
سؤال ممتاز وفي صميم الموضوع. المقاريب تنقسم بالفعل إلى نوعين رئيسيين، مقاريب أرضية ومقاريب فضائية. المقاريب الأرضية توضع على سطح الأرض، وهي إما أن تكون عاكسة تستخدم المرايا الكبيرة لجمع الضوء، أو كاسرة تستخدم العدسات الضخمة. هذه المقاريب قدمت لنا الكثير من المعرفة، لكنها تواجه مشكلة كبيرة جداً.
وما هي هذه المشكلة؟
المشكلة تكمن في الغلاف الجوي الأرضي الذي نعيش فيه. تخيل أن الغلاف الجوي هو طبقة سميكة مليئة بالملوثات وبخار الماء والغبار وحتى الاضطرابات الحرارية. كل هذه العوامل تعمل على تشتيت الأشعة القادمة من الفضاء وتجعلها تتأرجح وتتداخل، مما يمنع وضوح الرؤية تماماً، كأنك تحاول رؤية شيء من خلال زجاج متسخ ومموج. لذلك قرر العلماء أن أفضل حل هو الخروج فوق هذه الطبقة المعيقة.
وهنا جاء دور المقاريب الفضائية، أليس كذلك؟
أحسنت. المقاريب الفضائية هي الحل السحري، يتم إرسالها إلى الفضاء لتدور في مدار ثابت حول الأرض بعيداً عن كل مشاكل الغلاف الجوي الأرضي. أشهر مثال على ذلك هو مقراب هابل الفضائي، هل سمعت به من قبل؟
نعم، اسمه يتكرر كثيراً في الأخبار والوثائقيات، أعرف أنه مهماً جداً.
مقراب هابل هو أيقونة في استكشاف الفضاء، أرسله العلماء ليدور في مدار خاص حول الأرض. ميزته الأساسية والفريدة هي أن صوره أكثر وضوحاً ودقة بمراحل لا تقارن بالصور التي تلتقطها المقاريب الأرضية. تخيل أنك تنظر إلى لوحة فنية من خلال زجاج متسخ، مقراب أرضي، ثم تنظر إليها مباشرة بدون أي حواجز، مقراب فضائي. الفارق مهول.
وما هي أبرز إنجازاته؟
إنجازاته لا تعد ولا تحصى. بفضله تمكن العلماء من كشف الكثير من أسرار الأجرام السماوية بطريقة لم يسبق لها مثيل. ساعد في تحديد عمر الكون بدقة أكبر، واكتشف آلاف المجرات والنجوم الجديدة التي لم نكن نعرف بوجودها. إنه حقا نافذة البشرية الأكثر وضوحا على الكون.
المقاريب مهمة للرؤية، لكن كيف نصل إلى هناك أصلا؟ كيف نرسل هذه المقاريب إلى الفضاء؟
سؤال رائع يقودنا إلى الأداة الثانية التي لا غنى عنها، الصواريخ. لا يمكن لأي رحلة فضائية أن تتم دون الصواريخ. إنها العضلات الجبارة التي تحمل المركبات الفضائية والأقمار الصناعية وحتى رواد الفضاء إلى أعماق الفضاء. بدونها سنظل حبيسي كوكبنا.
كيف تعمل الصواريخ؟ أرى أنها تنطلق بقوة هائلة.
تعمل الصواريخ وفق مبدأ علمي أساسي يعرف بقانون نيوتن الثالث للحركة، والذي ينص على لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. تخيل أنك تقفز من قارب صغير إلى الشاطئ، عندما تدفع بقدمك القارب إلى الخلف الفعل، فإن القارب يدفعك إلى الأمام رد الفعل.
فهمت.
هذا تماماً ما يفعله الصاروخ. الفعل هو اندفاع الغازات الساخنة جداً بقوة هائلة نحو الأسفل من فوهة الصاروخ. هذه الغازات تنتج عن حرق كميات ضخمة من الوقود. أما رد الفعل فهو اندفاع الصاروخ نفسه بقوة مساوية في المقدار، ولكن في الاتجاه المعاكس، أي نحو الأعلى، ليشق طريقه عبر الغلاف الجوي نحو الفضاء.
هذا يفسر تلك الدفعة الهائلة عند الإقلاع. وماذا عن المركبات الفضائية؟ هل هي مختلفة عن الصواريخ؟
نعم، المركبات الفضائية هي حمولة الصواريخ، أو بمعنى أدق هي الجزء الذي يسافر في الفضاء بعد أن يحمله الصاروخ. هي مركبات مصممة خصيصاً للسفر في الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام محددة، قد تسمى أحياناً سفينة الفضاء أو الكبسولة، وهي تنقسم إلى نوعين رئيسيين.
وما هما هذان النوعان؟
النوع الأول هو المركبات المأهولة. هذه المركبات تحمل رواد فضاء، أي بشراً، للقيام بمهام تتطلب وجود الإنسان وتدخله المباشر. أمثلتها كثيرة، مثل المكوك الفضائي الذي سنتحدث عنه لاحقاً، وكبسولات أبولو التي حملت البشر إلى القمر، ومركبة شانشو الصينية.
وماذا عن النوع الثاني؟ هل هي التي ترسل بدون بشر؟
بالضبط، النوع الثاني هو المركبات الغير مأهولة. هذه المركبات ترسل إلى الفضاء دون طاقم بشري، ويتم التحكم بها عن بعد من غرف التحكم على الأرض. أمثلتها الأقمار الصناعية والمجسات، وكلاهما مهم جداً وسنتحدث عنهما بالتفصيل. المركبات المأهولة تتيح للإنسان القيام بتجارب معقدة، والمركبات غير المأهولة توفر الأمان وتقلل التكلفة للمهام الخطيرة أو الطويلة جداً.
الأقمار الصناعية والمجسات، هذان اسمان أسمعهما كثيراً،
هل الأقمار الصناعية هي التي توفر لنا الإنترنت والاتصالات؟
هذا صحيح تماماً يا بني. الأقمار الصناعية هي أجهزة متطورة جداً تدور في مدارات محددة وثابتة حول الأرض وتستخدم لأغراض متعددة في حياتنا اليومية. الاتصالات هي إحدى أهم هذه الأغراض. هي مسؤولة عن نقل البث التلفزيوني والإذاعي والمكالمات الهاتفية الدولية وشبكة الإنترنت العالمية. تخيل أن تدفع فاتورة الإنترنت لديك، فالأقمار الصناعية جزء من هذه الخدمة.
وهل لها استخدامات أخرى غير الاتصالات؟
بالطبع، لها أدوار حيوية أخرى، فهي تستخدم لرصد الطقس، حيث تلتقط صوراً للغيوم وتراقب الأعاصير والعواصف، مما يساعدنا على التنبؤ بحالة الطقس بدقة، كما أنها أساس أنظمة الملاحة، مثل نظام تحديد المواقع العالمي GPS الذي تستخدمه في هاتفك للعثور على طريقك، فهو يعتمد على شبكة من الأقمار الصناعية لتحديد موقعك بدقة، وأخيراً تستخدم في الاستكشاف العلمي، كتصويل الأرض ورسم خرائط تفصيلية لها لدراسة التغيرات البيئية والتضاريس.
متى أطلق أول قمر صناعي؟
أول قمر صناعي في التاريخ هو سبوتنيك 1، وأطلقته روسيا عام 1957. لقد كان حدثاً تاريخياً غير مسار استكشاف الفضاء.
هذا يعني أن الأقمار الصناعية مفيدة جداً لنا على الأرض. فماذا عن المجسات؟ هل هي أيضاً أقمار صناعية؟
المجسات مختلفة عن الأقمار الصناعية، وإن كانت كلاهما مركبات فضائية غير مأهولة. المجسات هي مركبات فضائية استطلاعية، صغيرة الحجم نسبياً، وهي لا تدور بالضرورة حول الأرض، بل تطلق إلى الكواكب والأقمار الأخرى وحتى المذنبات في نظامنا الشمسي.
وما هي مهمتها؟ هل تذهب لمجرد الرؤية؟
مهمتها تتجاوز مجرد الرؤية يا بني. هي مصممة لتنفيذ مهام بحثية محددة جداً في بيئات غريبة ومعادية. قد تهبط على سطح كوكب ما مثل المريخ، أو تحلق حوله لجمع عينات من تربته، أو لتحليل غلافه الجوي، أو لالتقاط صور قريبة جداً لا يمكن للمقاريب البعيدة أن تلتقطها. تخيل أنك ترسل روبوتاً صغيراً ليقوم بالبحث بدلاً منك في مكان خطير.
هل هناك أمثلة لمجسات مشهورة؟
بالتأكيد، هناك مجسات مشهورة هبطت على سطح المريخ مثل بيرسيفيرنس الذي يواصل اكتشافاته حتى الآن، وهناك مجسات حلقت حول كوكب زحل مثل كاسيني التي قدمت لنا صوراً مذهلة لحلقاته وأقماره، وهناك حتى مجسات زارت المذنبات مثل روزيتا التي هبطت على مذنب. كل هذه المجسات هي عيون وآذان وعقول العلماء في أبعد نقاط النظام الشمسي.
هذا مثير للإعجاب. وماذا عن المحطات الفضائية؟ هل هي مثل الأقمار الصناعية الكبيرة؟
المحطة الفضائية مختلفة تماماً يا بني. تخيلها كمدينة صغيرة أو منزل عائم في الفضاء. إنها مركبة فضائية كبيرة جداً تدور في مدار ثابت حول الأرض، لكنها مصممة ليمكن لرواد الفضاء العيش والعمل فيها لفترات طويلة جداً، قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات.
العيش في الفضاء؟ وكيف يتم ذلك؟
هذه المحطات تزود بكل ما يحتاجه الرواد للبقاء على قيد الحياة والعمل. توفر لهم الأكسجين للتنفس والماء للشرب والاستحمام والطعام، وتهيئ بظروف مناسبة للحياة كالضغط الجوي ودرجة الحرارة. إنها مختبرات بحثية عملاقة في الفضاء. أشهر مثال عليها هي محطة الفضاء الدولية ISS، وهي مشروع تعاوني ضخم بين عدة دول حول العالم.
هذا مثير للإعجاب، لكن هل هناك تحديات لرواد الفضاء الذين يعيشون هناك لفترات طويلة؟
بالتأكيد، الحياة في الفضاء ليست سهلة. يواجه الرواد تحديات صحية ونفسية كبيرة. من المشاكل الصحية الخطيرة التعرض للإشعاعات الضارة من الفضاء، مما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. كما أن انعدام الجاذبية يؤدي إلى مشاكل خطيرة، مثل ضعف العضلات وهشاشة العظام، وتجمع السوائل في الجزء العلوي من الجسم، مما يسبب مشاكل في الرؤية. وهناك أيضاً المشاكل النفسية، فالشعور بالعزلة والبعد عن الأهل والأصدقاء أمر صعب جداً.
وكيف يتعاملون مع هذه المشاكل؟
يتعاملون معها بالتدريب المكثف والاحتياطات الصارمة. يمارس الرواد الرياضة يومياً لساعات طويلة للحفاظ على عضلاتهم وعظامهم، وترتدي المحطة دروعاً واقية لتقليل التعرض للإشعاع. كما أن التواصل المستمر مع الأرض وتوفير وسائل ترفيهية يساعدهم على التغلب على العزلة.
يبدو أن الأمر ليس مجرد مغامرة، بل تحدي علمي وإنساني. وماذا عن المكوك الفضائي؟ هل هو وسيلة للوصول إلى المحطة الفضائية؟
أحسنت الربط يا بني. المكوك الفضائي هو بالفعل مركبة فضائية فريدة من نوعها، صممت خصيصاً لنقل المعدات ورواد الفضاء إلى المحطات الفضائية، وأهم ما يميزها هو إمكانية إعادة استخدامها أكثر من مرة. تخيل طائرة يمكنها أن تسافر إلى الفضاء وتعود.
هذا مثير للاهتمام. كيف يتم إعادة استخدامها؟ وما هي أجزاؤها؟
هذا هو سر تصميمها العبقري. المكوك يتكون من 3 أجزاء رئيسية تعمل معاً بانسجام. الجزء الأول هو الدوار (orbiter)، وهذا هو الجزء الذي يشبه الطائرة ويحتوي على طاقم الرحلة والمعدات، وهو الجزء الوحيد الذي يعود إلى الأرض بعد انتهاء المهمة.
وماذا عن الجزئين الآخرين؟
الجزء الثاني هو خزان الوقود الخارجي، وهو خزان ضخم جداً يزود الدوار بالوقود اللازم أثناء الإقلاع. هذا الجزء لا يعاد استخدامه، بل ينفصل بعد نفاد وقوده ويحترق في الغلاف الجوي. أما الجزء الثالث والأخير فهما صاروخات دفع (booster rockets)، وهما صاروخان يعملان بالوقود الصلب ويكونان على جانبي الخزان. وظيفتهما الأساسية هي المساعدة في رفع المكوك من منصة الإطلاق بقوة هائلة. الغريب في هذين الصاروخين أنهما ينفصلان على المكوك بعد عدة دقائق من الإقلاع، ثم يعودان إلى الأرض بواسطة مظلات ليعاد استخدامهما في رحلات لاحقة.
هذا تصميم اقتصادي وذكي. وما هي مراحل رحلة المكوك؟
لنفصلها. مرحلة الإقلاع، ينطلق المكوك كالصاروخ تماماً بقوة دفع هائلة من صاروخي الدفع والخزان الخارجي. بعد دقائق قليلة تأتي مرحلة الانفصال، ينفصل صاروخ الدفع ويسقطان في المحيط ليتم استعادتهما. لاحقاً ينفصل الخزان الخارجي بعد نفاذ وقوده ويحترق في الغلاف الجوي.
ثم يكمل الدوار طريقه وحده.
بالضبط، بعدها يستمر الدوار في طريقه إلى المدار المحدد له حول الأرض. عندما تنتهي مهمته تأتي مرحلة العودة، يعود الدوار إلى الأرض ليهبط كالطائرة تماماً على مدرج هبوط مخصص. هذا التصميم يسمح له بالاستفادة من أجنحته للتحكم في الهبوط.
هذا يوضح لي كيف يعمل كل جزء. الآن بعد أن تحدثنا عن الأدوات، هل هناك أنشطة بحثية يمكن أن نقوم بها لتعميق فهمنا؟
بكل تأكيد، النص يقترح بعض الأنشطة البحثية المثيرة. النشاط الأول هو تصميم نموذج لمركبة هبوط على سطح القمر. الهدف من هذا النشاط هو محاكاة عمل وكالات الفضاء والتعلم بالعمل الجماعي.
وكيف نقوم بذلك؟
الخطوات بسيطة وممتعة. أولاً، نقوم بالبحث في موقع وكالة ناسا أو غيرها من الوكالات الفضائية عن معلومات حول مركبات الهبوط على القمر، ثم نختار نموذجاً محدداً لهذه المركبات ونقوم بتوزيع الأدوار بين أفراد المجموعة، وأخيراً نصمم نموذجاً ورقياً أو باستخدام مواد بسيطة. الاستنتاج من هذا النشاط هو أننا نستخلص معلومات جديدة عن هذه المركبات ونتنبأ بتصاميمها المستقبلية.
هذا سيساعدنا على التفكير كمهندسين ورواد فضاء. وماذا عن النشاط الثاني؟
النشاط الثاني مهم جداً ويتعلق بالمشكلات الصحية لرواد الفضاء. فبعد كل ما قلناه عن التحديات في المحطة الفضائية، من المهم أن نبحث فيها بعمق.
ما أبرز هذه المشكلات التي يمكننا البحث عنها؟
أهمها ضعف العضلات وهشاشة العظام بسبب انعدام الجاذبية والتي ذكرناها سابقاً. العلاج الرئيسي هو التمارين الرياضية المكثفة. هناك أيضاً التعرض للإشعاع الذي يزيد خطر السرطان، والحماية منه تكون بالدروع الواقية الخاصة. ومشكلة أخرى هي اضطرابات السوائل التي تتجمع في الجزء العلوي من الجسم مسببة مشاكل في الرؤية. وأخيراً المشاكل النفسية بسبب العزلة والخوف، وحلها يكون بالتواصل المستمر والترفيه الهادف. البحث في هذه النقاط سيعطينا نظرة أعمق على التضحيات التي يقدمها رواد الفضاء.
هذا يجعلني أقدر جهودهم أكثر. الآن هل يمكننا أن نختبر فهمي ببعض أسئلة التحقق؟
بكل سرور يا بني. لنبدأ بسؤال أتحقق. ما أهمية مقراب هابل الفضائي؟
أهمية مقراب هابل الفضائي تكمن في كونه موجوداً فوق الغلاف الجوي الأرضي. هذا يمكنه من التقاط صور أوضح وأدق للأجرام السماوية بعيداً عن الملوثات والغبار وبخار الماء الذي يشتت الأشعة في المقاريب الأرضية.
إجابة نموذجية ورائعة. أحسنت. الآن سؤال تفسير. لماذا ينطلق المكوك الفضائي انطلاق الصاروخ ويعود إلى الأرض عودة الطائرة؟
ينطلق المكوك الفضائي كالصاروخ لأنه يحتاج إلى قوة دفع هائلة جداً، وهي القوة التي يوفرها صاروخات دفع والخزان الخارجي للتغلب على الجاذبية الأرضية والوصول إلى الفضاء. ويعود كالطائرة لأنه مصمم بأجنحة وأسطح ديناميكية هوائية تمكنه من الانزلاق والهبوط بسلاسة وبتحكم على مدرج مخصص، ولأن هذا التصميم يهدف إلى إعادة استخدامه.
ممتاز جداً، شرحت المبدأ والقصد من كل مرحلة. الآن أصنف المركبات التالية إلى مأهولة وغير مأهولة.
المكوك الفضائي، محطة الفضاء الدولية، القمر الصناعي سبوتنيك 1، المجسات.
حسناً، المركبات المأهولة هي المكوك الفضائي ومحطة الفضاء الدولية، أما المركبات غير المأهولة فهي القمر الصناعي سبوتنيك 1 والمجسات.
إجابة صحيحة 100%. الآن ننتقل إلى سؤال يتطلب التفكير الناقد. اختلفت زينة ويارا في كيفية عمل الصاروخ. زينة تعتقد أن مبدأ عمله يشبه الطائرة النفاثة، ويارا تعتقد أنه يشبه انطلاق قذيفة من مدفع. هل يمكنك أن تدعم كل رأي بدليل؟
هذا سؤال محير قليلاً. حسناً، لدعم رأي زينة الطائرة النفاثة أقول إن كلاهما يعملان بمبدأ رد الفعل. الطائرة النفاثة تدفع الهواء للخلف بقوة فتدفع الطائرة للأمام، والصاروخ يدفع الغازات الساخنة للخلف بقوة فيندفع هو للأمام، وكلاهما يحرق وقوداً لإنتاج هذه الغازات الدافعة.
دعم قوي لرأي زينة. وماذا عن يارا؟
لدعم رأي يارا القذيفة من مدفع أقول إن القذيفة تنطلق بقوة دفعة واحدة ومفاجئة جدا من المدفع، والصاروخ في مرحلة انطلاقه الأولى يعطي دفعة قوية جدا ومفاجئة مشابهة لانطلاق القذيفة لكي يتغلب على الجاذبية بسرعة هائلة.
أحسنت يا بني في دعم كلا الرأيين. الرأي الأكثر دقة هو أن الصاروخ يشبه كليهما في جوانب مختلفة، لكن مبدأ العمل الأساسي هو قانون نيوتن الثالث، رد الفعل، وهذا المبدأ مشترك بين الصاروخ والطائرة النفاثة، في حين أن انطلاق القذيفة يركز على القوة اللحظية. الآن لننتقل إلى تطبيق الرياضيات يا بني، فهذا العلم جزء لا يتجزأ من استكشاف الفضاء. أمامك رسم بياني يوضح تغير ارتفاع صاروخ عن سطح الأرض بعد إطلاقه. ما الارتفاع الذي يصل إليه الصاروخ بعد مضي ثانيتين؟
سأنظر إلى الرسم البياني. عند الزمن يساوي 2 ثانية أجد أن الارتفاع التقريبي هو 40 متراً.
إجابة صحيحة. وكيف تستنتج؟ أي يرتفع الصاروخ أم يهبط بصورة أسرع؟ وكيف تبرر إجابتك من خلال الرسم؟
أرى أن الصاروخ يهبط بصورة أسرع. أبرر إجابتي بأن منحنى الهبوط في الرسم البياني أكثر انحداراً، أشد ميلاً، من منحنى الصعود، وهذا يعني أن التغير في الارتفاع خلال فترة زمنية محددة أثناء الهبوط أكبر منه أثناء الصعود، مما يدل على أن سرعة الهبوط أكبر من سرعة الصعود.
تحليل ممتاز ودقيق يا بني، لقد استوعبت الدرس بشكل رائع. لنلخص ما تعلمناه اليوم. استكشاف الفضاء هو دراسة الأجرام السماوية باستخدام تقنيات متطورة جداً. أدواتنا تطورت من العين المجردة والمقاريب الأرضية إلى المقاريب الفضائية، مثل مقراب هابل الذي يرسل لنا صوراً أوضح وأدق من فوق الغلاف الجوي.
وتعد الصواريخ هي وسيلة النقل الأساسية إلى الفضاء، وتعمل بمبدأ رد الفعل وفقاً لقانون نيوتن الثالث.
تماماً، والمركبات الفضائية نوعان، مأهولة تحمل رواد فضاء وغير مأهولة تدار عن بعد. ومن أهم وسائل الاستكشاف أيضاً الأقمار الصناعية التي تخدمنا في الاتصالات والملاحة، والمجسات التي تذهب إلى الكواكب البعيدة لاستكشافها، والمحطات الفضائية التي تعد منازل لرواد الفضاء في المدار، والمكوك الفضائي الفريد الذي يمكن إعادة استخدامه.
لقد كانت رحلة ممتعة جداً ومفيدة يا معلمي. أشعر وكأنني سافرت عبر الفضاء وأنا أتعلم كل هذه المعلومات.
هذا هو الهدف يا بني، أن نربط العلم بخيالنا وشغفنا. الفضاء لا يزال يحمل الكثير من الأسرار، ومستقبل استكشافه يعتمد على عقول شابة ومتحمسة مثلك.